إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها المشايخ الكرام، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نلتقي معكم في هذه الليلة وفي هذا الجامع المبارك وفي هذه المحافظة العزيزة على قلوبكم، في هذا البرنامج الذي رتبه ونظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلا في معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة الرياض، وهو فيما يتعلق بأساليب الحصانة الفكرية، ما يتعلق بالتحذير من الشائعات ونقل الشائعات. إخواني الفضلاء، ما هي إلا كلمات وتوجيهات ووصايا وتنبيهات أوجهها لنفسي أولا ثم لإخواني في الله من الأئمة والخطباء، فأنتم صفوة المجتمع، أنتم صفوة المجتمع، وأنتم من يقوم بتوجيه الناس، تذكيرهم وتعليمهم في كل أسبوع من على منبر الجمعة، وإن منبر الجمعة منبر مهم جدا، مهم في التوعية والإرشاد والدعوة والتوجيه، ولهذا يأتيك المستمع وقد أمر بالتبكير والحرص على الصفوف الأول، ونهي عن كل ما يشغله عن الاستماع والإنصات، فنهي عن مس الحصى وما يقوم مقامه في هذه الأعصار، ونهي عن اللغو، كل ذلك من أجل أن يجد المستمع الكلمة الصادقة والتوجيه الهادف والعلم النافع والتوجيه السليم. ولهذا قال صاحب السمو الملك الأمير نايف رحمه الله: إن في البلاد 14,000 مسجد جمعة في ذاك الوقت، وقد زادت الآن. ثم قال رحمه الله: لو قامت كل هذه المنابر بالواجب عليها، لو ركزت على شرح ضلال هؤلاء أي أصحاب الأفكار الضالة، وتحذير الناس من الانخراط أو الاستماع أو القبول أو التعاون مع هؤلاء، لاهتدى أناس كثير. ثم قال رحمه الله: عليكم مسؤولية كبيرة، وإن شاء الله أنتم أهل لها. وهذا هو الواقع، فإن الأئمة والخطباء قاموا بواجب عظيم في التوعية والتوجيه والإرشاد والتحذير من الأفكار الضالة. قال رحمه الله: وأنتم إن شاء الله أهل لها، لا بد أن تحملوها، لا بد أن نشعر على أرض الواقع بعلمكم وجهادكم. وإن من المناسب أن أنقل ما ذكره أو نقل عن بعض البعض من الشيوعيين قالوا لو نملك ما تملكونه أنتم يا أهل الإسلام من منبر الجمعة لحولنا الناس إلى الشيوعية في سنة. فهذا المنبر منبر عظيم تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعرف قدر المسؤولية وقدر هذا المنبر العظيم. إن مهمة الإمام والخطيب عظيمة ومسؤوليته جسيمة في ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال والتصدي لجميع الأفكار المنحرفة والمتطرفة وكشف زيفها وعوارها بالدليل والبرهان من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. المنهج الوسطي هو منهج الكتاب والسنة للفهم الصحيح، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. فالواجب علينا أن نقوم بالواجب خير قيام في تعليم الناس العقيدة الصحيحة والمنهج القويم في بيان أنواع التوحيد وتحذيرهم من الشرك بأنواعه، في بيان السنة وأهمية التمسك بها والتحذير من البدع والضلالات والمحدثات. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدع قبل وقوعها، كما جاء في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي وغيرهما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وفي رواية موعظة بليغة. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. اسمع يا أخي، أخي الكريم الخطيب الفاضل، اسمع لهذه الوصايا العظيمة التي ينبغي أن نقف معها مواقف. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لمن؟ سمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، والسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف من تقوى الله عز وجل، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. تدخلوا جنة ربكم، فطاعة ولاة الأمور من أسباب دخول الجنة، طاعتهم في المعروف. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، في بعض الروايات عبد حبشي، في رواية عند أبي هريرة وعند من حديث أبي ذر مجدع الأطراف مقطع الأيدي والأرجل كأن رأسه زبيبة، قال: تسمع وتطيع. وإن عبد، وإن تأمر أي تغلب عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم، هذه كلها مواعظ عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم وتوجيهات كريمة ينبغي أن نقف معها. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا. يقول صلى الله عليه وسلم: اختلافا كثيرا. ظهرت الفرق الخوارج والقدرية والمعتزلة والرافضة والصوفية والأشاعرة وغيرها من الفرق، ولكل قوم وارث. اختلافا كثيرا في هذا الزمان ظهرت فرق ولا ما ظهرت؟ ظهرت فرق إخوانية، سرورية، قطبية، داعش، نصرة، تبليغية وغيرها من هذه الفرق المعاصرة. وهذه التنظيمات الإرهابية هي تتبع لمن قبلها وتسلك مسلكها، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ ما السلامة والنجاة من هذا الاختلاف؟ ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم لاجتهاد المجتهدين، بل بينه عليه الصلاة والسلام، قال: فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي. سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن التحصين من الأفكار الضالة والمناهج المنحرفة والتنظيمات الإرهابية هو هذا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، تمسك بالسنة، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، يقول ابن أبي داود: ولا تكن مدعيا لعلك تفلح. ويقول الإمام الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة. السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في بحر البدع والضلالات. الانحراف عن السنة هلاك. يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. انتبه عمن تسأل في قبرك، لا تسأل عن شيخ الطريقة ولا عن مرشد الجماعة، تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ ما معبودك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأن كلا مقعد مسؤول، من رب؟ ما الدين؟ ومن رسول؟ يقول الشيخ حافظ رحمه الله. كذلك تسأل في عرصات القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا كنتم تعملون؟ فأعد للسؤال جوابا. يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من هي هذه الفرقة النادية؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ سؤال مهم. من هي هذه الفرقة حتى نسلك مسلكها ونسير على طريقتها؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهنا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها. تمسك بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا كل هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يصرفك عن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم وعن اتباع السنة من شياطين الإنس والجن، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخبر الله تعالى أن الشيطان قاعد على الصراط المستقيم: ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال هذه سبل الشيطان. على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال إن الفرق والجماعات في المجتمعات مما يفرح الشياطين وأعداء الإسلام ثانيا. وذكر الشيخ صالح الفوزان قال إن هذه الفرق من كيد شياطين الإنس والجن، يحرص على المنازعات وعلى الفرق وعلى الاختلافات. فعلينا أن نتمسك بالسنة وأن نعض عليها بالنواجذ. ولهذا من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته وسلك الطرق المبتدعة والمناهج المعوجة فإنه سوف يتندم في وقت لا ينفع الندم. قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني ما صاحبت ذلك الصاحب الساحب الذي كان يدعوني ويدفعني ويزين للبدع والضلالات ويلمع لي التنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية وتبليغية، يا ليتني ما صاحبت ذلك الصاحب الذي كان يلمع لي دعاة الضلال، دعاة الفتن والثورات، دعاة الانقلابات، دعاة المظاهرات، يا ليتني ما اتبعت هؤلاء، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. قال الله سبحانه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهدى هو الكتاب والسنة، أمان من الضلال. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. التمسك بالسنة أمان من المخاوف. قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، في الآية الأخرى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نتمسك بالسنة ونحذر من البدع. قال وإياكم ومحدثات الأمور، ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع لخطرها، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي رواية وشر الأمور محدثات، شر الأمور انتبه من البدع فإنها شر الأمور. هذه التنظيمات الإرهابية هي مبتدعة محدثة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل تعد التبليغ والإخوان من 72 فرقة؟ قال نعم من ضمن 72 وغيره من أهل العلم. هذه التنظيمات هدفها الوصول إلى السلطة، ليس هدفها دعوة، هدفها الفتن وسفك الدماء وانتهاك الأعراض. والواقع خير شاهد في الدول التي أشعلوا فيها الثورات، أشعلوا فيها الثورات ويقولون للناس ثورات مباركة، ويقولون للناس ما هي إلا سنيات وترون الخلافة كما يقولون يريدون خلافة إلى غير ذلك. وأين هم دعاة الثورات؟ في الفنادق الفاخرة أو في المتنزهات يلعبون على الخيول، يلعبون الكرة كما هو موجود في الفيديو هذا. والمساكين تحت القصف، مئات الآلاف قتلت، ملايين شردت، مساكن ومساجد دمرت بسببهم، فهم أس الإرهاب. وجزى الله ولاة أمورنا عندما صنفوا التنظيمات الإرهابية وصنفوها بأسمائها ومسمياتها، إخوان، داعش، نصرة، قال ولي العهد السرورية أشد تطرفا من الإخوان، والتحذير من التبليغ كذلك التي تسمى الأحباب، خطب جمعة، خطبة في التحذير من الإخوان، خطبة في التحذير من التبليغ، وخطبة في التحذير من السرورية. لماذا كل هذا؟ من أجل ماذا؟ من أجلنا نحن من المواطنين والمقيمين، أن تسلم لنا عقائدنا، وأن تسلم لنا عقولنا ومناهجنا من هذه الأفكار الضالة وهذه المناهج المنحرفة، حتى تبقى على السنة. فعليك أخي الخطيب، إن عليك مسؤولية عظيمة تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنبر العظيم. ولي الأمر كلفك في هذا المنبر لثقته فيك، وأنت أهل لذلك، أن ترسخ العقيدة الصحيحة في نفوس المجتمع، تدعو الناس وتحثهم على لزوم السنة والحذر من البدعة، تدعو الناس إلى الحذر والتحذير من المناهج المبتدعة. النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا البدع، فلماذا لا نخاف نحن على أنفسنا وعلى إخواننا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، دعاة الضلال. قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان، عنده فصاحة، عنده بلاغة، يغرك به من يغرك، لا تغتر بكثرة بكائه، لا تغتر بكثرة ما يقال إنه يحفظ كذا وكذا، أو عنده القراءات، أو يحفظ الأمهات الست، أو غير ذلك من التلميع الذي ربما يجعلونه من بعضهم البعض حتى يفتن الناس وحتى يغر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعوذ من البدع. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. الأهواء ما هي؟ البدع. يقول علي رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم حب الدنيا واتباع الهوى. قال: أما حب الدنيا فإنه ينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن عليك أخي مهمة، أن تحث جماعتك، جماعة مسجدك ومن يحضر معك، على لزوم الجماعة، لزوم الجماعة. يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله تعالى يقول لنا لا تفرق، لأن التفرق من طريقة أهل الكتاب. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ومن طريقة المشركين. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، بل هذا هو الذي يرضاه الله لنا، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا. انتبه، ما الذي يرضاه الله لنا؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فعلينا أن نرسخ العقيدة الصحيحة في نفوس المجتمع، لأن التمسك بالعقيدة هو سبب الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا لا يشركون به شيئا. قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله قيل هو القرآن وقيل هو الإسلام وقيل هو السنة وقيل هو الجماعة وهو شامل للجميع. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانه. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. كيف النصيحة لولي الأمر؟ نصيحة لولي الأمر مهمة. من حقوق ولي الأمر علينا لزوم بيعته. ما يجوز يكون في عنق الشخص بيعة لولي الأمر وبيعة لزعيم الحزب، لا، هذا محدث. البيعة لولي الأمر لا كما يقول حسن البنا لأتباعه أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. وكذلك التبليغ يبايعون على 4 طرق صوفية: نقشبندية وسهرة وردية وجشتية وقادرية. حقوق ولي الأمر علينا السمع والطاعة له في المعروف، السمع والطاعة له في المعروف، لا كما يزعم البعض يقول أنتم غلاة الطاعة تقولون السمع والطاعة مطلقا، وكذبوا والله. السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نحمد الله عز وجل نحن في هذه البلاد، العقيدة ولله الحمد عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، حدود منفذة. في كل أسبوع نسمع إقامة الحدود. لحد يقام في الأرض خير من أن يمطر 40 صباحا. ولا ندعي الكمال، في نقص، لكن نحمد الله على هذا الخير. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا أعلم من يطبق شريعة الله اليوم ما يطبقه هذا البلد، عن المملكة العربية السعودية. يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: العداء لهذه البلاد عداء للتوحيد، عداء للحق، عداء للتوحيد، لأنها تحمل راية التوحيد، علمها خفاق لا إله إلا الله محمد رسول الله. التوحيد يدرس في مدارسنا وجامعاتنا، التوحيد نسمعه على منابرنا، في محاضراتنا، في إذاعاتنا. دعاة من هذه البلاد ينطلقون إلى دول العالم يدرسون العقيدة الصحيحة. طلب من أكثر من 200 دولة يدرسون في هذه البلاد العقيدة الصحيحة ويرجعون دعاة في بلدانهم، وكثير منهم على حساب هذه الدولة المباركة. هذا أمر يجب أن نحمد الله عليه وأن ندعو لولاة الأمور بالتوفيق والتسديد. من حقوقهم علينا الصبر عليهم، إذا حصل جور أو نقص نصبر. من قال ذلك؟ قاله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا شبر فمات مات ميتة جاهلية. يقول البعض: إلى متى نصبر؟ كما يقول دعاة الثورات. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسيد بن حضير: ستكون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة، حتى تلقوني على الحوض. ولهذا يقول الإمام ابن عبد البر في من يطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قال: منهم الخوارج والروافض. الخوارج الذين يرون الخروج على ولاة الأمور ولا يصبرون، ويرون الخروج على ولاة الأمور. من حقوقهم علينا احترامهم وتقديرهم. يقول صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله، ومن أهانه أهانه الله. من قال هذا؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من إجلال الله، يقول صلى الله عليه وسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافع عنه وذي السلطان المقسم. خمس ضامن على الله أي الجنة: منهم رجل دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره هذه نصوص نبوية تكلم بها الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يجب علينا أن نكون وقافين عند حدود الله، ممتثلين أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا نصغي إلى أهل الباطل الذين من إذا سمعوا من يبين هذه الأدلة ويبين هذا المنهج وهذه الأصول من أصول أهل السنة والجماعة قال هؤلاء جامية، هؤلاء مدخلية، هؤلاء كذا. وهذا ليس بغريب، هذه الألقاب كما قالوا من قبل وهابية، وقالوا تيمية، وقبلها قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر ومجنون. فدعاة الباطل يحرصون على الألقاب التنفيرية، احذر وانتبه، لا يغرك هؤلاء، لا يريدون بك إلا الشر، يريدون أن يصرفوك عن المنهج الحق وعن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم. هذه طوائف تريد بنا الشر بالمجتمع، من ضمنها الفرق التي ذكرناها لكم. وكذلك مما يجب الحذر من دعاة الإلحاد، دعاة الإلحاد، دعاة الانحلال، كما يحذر من هذه الفرق وهذه الطوائف. يجب التحذير ممن يدعون إلى الإلحاد عبر هذه المواقع وعبر هذه المنتديات، فإن الشر في هذا الزمان يسهل الوصول إليه. وإذا صاحب هذا الشر قلة علم وقلة فقه وقلة وعي، فإن الخطر عظيم. ولهذا يجب أن نتحصن بالعلم النافع، نتحصن بالعلم النافع، وأن نأخذ العلم عن أهله، عن علماء السنة، وأن نحذر من دعاة الضلال. فإن علماء السنة كما قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، يعرفها العلماء أهل البصيرة، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. مرت عبر التاريخ أحداث، أحداث احتلال العراق الكويت، أفتى العلماء بجواز الاستعانة بالكفار لصد عدوان الملحدين، وقف الإخوان المفلسين الإرهابيين مع البعث، قالوا احتلال، وعرف التاريخ الحق مع من. لما أشعل الإخوان الثورات قال العلماء: هذه فتنة. الشيخ الفوزان وسماحة المفتي وغيره قال دعاة الإخوان: هذه ثورات مباركة. وتبين بعد ذلك هل هي ثورات مباركة ولا فتن عظيمة، فتن عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. حذر العلماء من قديم من كتب سيد قطب، من قديم حذر. لماذا؟ لما فيها من تكفيل المجتمعات. قام أولئك قالوا: أنتم تغتابون الناس وأنتم كذا وكذا. ثم بعد ذلك جاء الأمر من ولاة أمورنا بسحب كتبه وكتب محمد قطب وغيرها من المكتبات العامة، المدارس والجامعية وغيرها. لماذا؟ لأنها تحوي التكفير. يجب أن نفطن لهذا يا إخوة. يصرح في كتبه بتكفير المجتمعات ويقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، ويقول: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، كل البشرية يقول هذا، وليس بينه وبين هذه البلاد إلا البحر، بل يقول عن مساجد المسلمين: إنها معابد جاهلية، إلى غير ذلك. فجزى الله ولاة أمورنا من حرصهم علينا وعلى عقائدنا أن أمروا بسحب هذه الكتب والمكتبات. فيجب أن نفطن، نأخذ العلم عن أهله، عن علماء السنة، نقرأ في كتب أهل السنة، نرجع إلى أهل العلم. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأترك المجال لفضيلة الشيخ الدكتور حمد الوهيبي فيما يتعلق بالعنصر الثاني، وهو عن الشائعات وأنواعها وخطرها.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله النجمي على ما تفضل به من هذا البيان المهم، والذي أشك أنه أننا جميعا بحاجة إليه من التحصيل الأفكار الضالة والشبهات الواردة، وأن إمام المسجد والخطيب عليه مسؤولية كبيرة تجاه جماعة مسجده في بيان هذه الأفكار والتحذير منها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر منها، كما قال الله جل وعلا في سورة الأنعام: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فاستبانة سبيل المجرمين المخالفين من أهم المهمات التي جاءت في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أدخل في العنصر الخاص بي في هذا اللقاء، وأرجو ألا أطيل عليكم بإذن الله تعالى، أذكر أهمية هذا اللقاء. فهذه اللقاءات مهمة، وإن كانت لقاءات إلزامية، وقد يتبرم بعض الفضلاء من إلزام الوزارة بحضور إمام المسجد أو الخطيب أو المؤذن أو المراقب لهذه اللقاءات، ولكن تعلمون أهمية هذه اللقاءات وهي ما يحصل فيها من فوائد. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يوحى إليه، كان يحب أن يسمع الوحي من غيره، فقال مرة لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل. متعجبا قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فشرع رضي الله عنه يقرأ في سورة النساء حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. تأثر من القرآن الذي قرأ على مسمعه صلى الله عليه وسلم. والمؤمن إذا ذكر تذكر، وإذا وعظ اتعظ. قد كان مشايخنا رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء يحضرون مثل هذه المجالس. قد شهدت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وهو يحضر ندوات ومحاضرات الجامع الكبير، والذي يلقي من طلابه، بل من طلاب طلابه، ويظهر عليه التأثر رحمه الله تعالى. هكذا أهل العلم يفرحون بمثل هذه اللقاءات. ولهذا ابن المبارك عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث كان بعض الناس يلومه على حضور مثل هذه المجالس، فقال: لعل الكلمة التي بها نجاتي لم أسمعها حتى الآن. لذلك سأذكر بعض الأمور التي تؤكد على أهمية مثل هذه اللقاءات. أولا: دعم التواصل المستمر بين منسوبي المساجد والوزارة. مثل هذه اللقاءات تدعم هذا التواصل بيننا نحن معاشر الخطباء والأئمة والمؤذنين وبين الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. أيضا الأمر الآخر: رفع مستوى الوعي المجتمعي لدينا نحن معاشر الخطباء والأئمة. مهما كنت عالما، مهما كنت بالغا من العلم، فلا يزال المرء عالما ما طلب العلم. فإذا ظن أنه عالم فقد جاهل. ولا ينبل المرء حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فوق كل ذي علم عليم. الأمر الآخر: التأكيد على عظم دور الأئمة والخطباء والمؤذنين في المحافظة على أمن الوطن واستقراره. فأنتم صفوة المجتمع، ويناط بكم أمور كثيرة من ولاة الأمر ومن الوزارة وفقها الله وأعانها على مسؤوليتها، فأنتم صوت الوزارة يصل من خلالكم إلى شرائح المجتمع. لذلك تأتي هذه اللقاءات. أما موضوع اللقاء فهو العنصر الخاص به متعلق بخطر الإشاعة، وهذا الموضوع في غاية الأهمية وخاصة في هذا الزمان وهذا الوقت، لأن صوت الشائعة والخبر يصل في أسرع وقت. مصداق ما قال به صلى الله عليه وسلم: في ذلك الذي يشرشر صدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، لما سأل عنه قال: ذاك الرجل يكذب الكذبة تبلغ الأفق. الآن الكذبة عن طريق هذا الجهاز أو غيره، في ضغطة زر تصل هذه الكذبة وهذا الخبر إلى أقاصي الدنيا، ووقع اللسان ووقع الكلمة أشد من وقع السيف، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون فتنة وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف، لأن الناس يتلقفون في أجهزتهم هذه الأخبار ويصدقونها ويبنون عليها أمورا كثيرة. فلا بد للإمام والخطيب والمؤذن ومن له منبر أن يكون حصنا حصينا مانعا رادعا للناس عن تلقف الشائعات وإشاعتها. لذلك سأبدأ بأول العناصر ولعلي أختصر حتى لا أطيل عليكم. أولا نأتي إلى مفهوم الشائعات. تعريفات كثيرة لسنا بصدد التعريف، وإنما نأتي بتعريف واضح مختصر بين، ذلك أن الشائعة هي نشر الخبر دون تدقيق أو تمحيص، أو يقال نشر الخبر دون النظر إلى مصدره، هكذا يزاف. يأتي الخبر من أي جهة كما يقولون وكالة يقولون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعم زعم فلان زعم فلان، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال: يكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني يكفيه وصفا بالكذب أنه كلما جاء خبر حدث به، وإنما يمحص ولو كان الخبر صحيحا موثوقا فلا تستعجل في نشره، فربما كان له وقع كبير وضرر عظيم على المجتمع. فهذا ما يتعلق بالتعريف. أيضا هذه الإشاعات لها أنواع متعددة، والمقام لا يتسع للاستدراج، موضوع متشعب، لكنه أحاول الاختصار قدر الإمكان لأن ما عندكم أكثر، وإنما هي ذكرى لنفسي ولإخواني. فهناك أنواع للشائعات نأتي على بعضها. من أنواع الشائعات ما يسمى بالشائعة الزاحفة، تسمى الشائعة الزاحفة عفوا، التي تنتشر ببطء، بطيئة لكنها أكيدة ومؤثرة، وتتداول بين الناس همسا ليس لها رواج كبير، وقد تصاعد حتى تصبح عند الناس معلومة وأمر مؤكد. أيضا من أنواع الشائعات شائعة العنف، هذا نوع آخر، وهذا النوع ينتشر بسرعة ويتسم بالعنف ويغطي فئة كبيرة من الناس في وقت قصير، هذه شائعة العنف. أيضا من أنواع الشائعات الشائعة الغائصة، تسمى من الغوص الغائصة، التي لا تنتشر على نطاق واسع، وقد تكون موجهة لفئة معينة من الناس، في الأئمة، في الخطباء، في المعلمين وهكذا. فهذا من أنواع الشائعات. أيضا من أنواعها وهي الرابع الشائعة الذكية، وهذه الشائعة تهدف إلى خداع المستهدفين وتقديم معلومات مضللة لهم، وغالبا ما تستهدف جهات استخباراتية أو حكومية، فهذه الشائعة الذكية. أيضا من أنواع الشائعات وهي الخامسة الشائعة العامة، وهي تستهدف عامة الناس وتنتشر ببطء، وقد تستغرق وقتا طويلا حتى يتم تداولها وقبولها وانتشارها بين الناس. هذه بعض أنواع الشائعات. نأتي إلى العنصر الذي بعده، وهو عنصر في غاية الأهمية، وهو التحذير الشرعي من الشائعات ونقل
الأخبار دون تثبت. لا يخفى على شريف علمكم ما في كتاب الله تعالى من الآيات الدالة المؤكدة على التثبت، منها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في قراءة الكسائي: فتثبتوا. فهذه آية تدل على عظم شأن التثبت وعدم الاستعجال في قبول الأخبار فضلا عن نشرها ونقلها. أيضا من ذلك قول الله جل وعلا في خاتمة سورة الأحزاب: تهديد ووعيد شديد لمن يروج الشائعات: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما أقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فالمرجفون الذين يروجون الأخبار التي تحدث البلبلة والخوف والذعر بين الناس، وكان الشأن أن يمسكوا عن نشرها وأن يرجعوا إلى أهلها، كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ماذا؟ أذاعوا به. من هؤلاء؟ المنافقون. لكن الله تعالى وجه توجيها ربانيا كريما فقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رد إلى شخصه الكريم في حياته، ورد إلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، والرد إلى أولي الأمر الأمراء والعلماء لأنهم أدرى بالمصلحة في نشره أو كتمه. ولهذا قال الله جل وعلا مبينا عظمة هذا التوجيه الرباني: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي بهذا التوجيه الرباني لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالذي يروج الشائعات ويحدث الإرجاف في الناس هو متبع للشيطان، والذي يرجع الأمر إلى أهله وإلى نصابه وإلى ولاة الأمر هذا قد حفظه الله جل وعلا من الشيطان فلم يتبعه. ولهذا أذكر تلك القصة التي لا تخفى على شريف علمكم مما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر رضي الله عنه وجار له الأنصاري يتناوبان الحضور إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ذلك اليوم نوبة الأنصاري. فجاء الأنصاري يطرق باب عمر فزعا، فخرج عمر يجره إزاره: ما الخبر؟ هل جاء ملك غسان؟ قال: الأمر أعظم من ذلك. ماذا؟ قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. ماذا فعل عمر؟ هل أشهر الخبر ونشره؟ قال: فجمعت علي ثيابي وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو في مشروبة جالس صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. رجع إلى المصدر، فانظر إلى هذه الحكمة التي فعلها المحدث الملهم عمر. وكم نحتاج اليوم إلى مثل هذا الفعل. يوم مات شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في 27 من محرم عام 2400، جاءني أحد الإخوة وأعرفه زميل، قال: لما بلغ الشيخ صالح الأطرم وفاة الشيخ ابن باز سقط ميتا. فأخذت الهاتف واتصلت بابن من أبناء الشيخ صالح الأطرم وأعرفه، فلما رد علي قلت: أحسن الله عزاءك. فإذا بصوته ليس بصوت رجل قد فقد أباه، ثم غيرت الكلام قلت: بشرنا عن الشيخ. قال: سبحان الله، إمام المسجد هداه الله بعد صلاة العصر في ذلك اليوم أعلن على الناس أن الشيخ صالح الأطرم قد توفي ولم يرجع إلى أهله. انظر إلى هذا الخبر الذي نشره هذا الإمام، كم أحدث في عائلة الشيخ ومحبيه من الأثر. فالأمر ينبغي أن يكون تثبت في الأمر ونظر إلى عواقب نشر الخبر. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر تأثيرا بالغا في تلقي الأخبار ونشرها. أيضا من الآيات التي لا تخفى على شريف علمكم الآيات العشر التي أنزلها الله جل وعلا في براءة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها في حادث الإفك في رميها رضي الله عنها بما برأها الله منه. قال الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فانظر إلى التوجيه الرباني الكريم: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فالأمر ينبغي أن يكون كذلك، وإنما المقصود أن يكون الأئمة والخطباء موجهين للناس بهذا الأمر ومؤكدين لهذه القضية على ما يتعلق بالشائعات، وأن خبرها جسيم. أيضا من النصوص الواردة في هذا قول الله جل وعلا في سورة براءة عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي في الصحابة رضي الله عنهم من يستمع إلى كلام المنافقين وإرجافهم، كما فعلوا في غزوة أحد. ألم يشيعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وأصاب المسلمين غما وهما وقلقا وفشلا ذريعا لأنهم فقدوا قائد الأمة ونبي الأمة صلى الله عليه وسلم، وكل هذا بخبر كاذب. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قال قائلهم: كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل. قال الله تعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وارجعوا وفقكم الله إلى كلام نفيس لابن القيم في فوائد نفيسة من غزوة أحد، وكذلك في قصة الإفك، فإنه قد أبان عن فوائد جمة ينبغي لأهل الإيمان وأهل العلم أن يرجعوا إليها. من العناصر المهمة التي نأتي عليها في هذا اللقاء أثر الشائعات على الأمن الوطني والأمن المجتمعي. لا شك أن الشائعات أثرها، بل هي سلاح الأعداء، من أعظم الأسلحة الباردة التي يستخدمها الأعداء في الداخل والخارج الشائعات المغرضة. لذلك سآتي على بعض الآثار الخطيرة على الأمن، من ذلك تشويش الأفكار. نحن بحمد الله تعالى على فكر واضح وعلى اعتقاد بين، فيأتي من يزعزع الأفكار ويحدث البلبلة والشكوك في معتقداتنا. وقفت قبل أمس على خطاب من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى إلى الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى، يبين له أن ما نقل من خبر وجود مرسول من جماعة القاديانية إلى المملكة العربية السعودية أن هذا غير صحيح. أشيع في عام 1388 أنه قد سمح لهذه الجماعة أو هذه الطريقة بالدخول إلى المملكة العربية السعودية. الشيخ عبد الله بن عقيل رجع إلى المفتي الأكبر، إلى هذا العالم المعروف، فسأله فرد عليه بالخطاب وأن هذا الخبر عار من الصحة. هكذا يفعل أهل العلم في التثبت وعدم نشر الأخبار. أيضا من الآثار زعزعة الثقة، فالشائعات المغرضة تزعزع ثقة الناس في معتقدهم، في علمائهم، في أئمتهم، ولاة أمورهم، وتساهم في تقويض هذه الثقة كذلك في المؤسسات الحكومية. إلى عهد قريب كان بعض الأئمة والخطباء لا يكترثون بتوجيهات الوزارة التعاميم ولا يستجيبون لها، لأنهم يظنون أن هذه لا تقبل وليس فيها فائدة، وهذا من الخطأ الكبير. اليوم بحمد الله تعالى أصبح من الوعي عند الأئمة والخطباء قبول هذه التعاميم بصدر الرحب، وأنهم مع الوزارة في وطن واحد وفي هدف واحد. أيضا من هذه الأثار في الأمن تغيير الحقائق، تأتي هذه الشائعات فتغير الحقائق الواضحة البينة اليقينية، وتضخم الشائعات حول الحقائق فتشوهها وتغيرها لدى الناس، مما يسبب البلبلة عند عامة الناس. أيضا من الآثار في الأمن زعزعة الأمن والاستقرار، لأنها إرجاف، فهذه الشائعات خطرها عظيم. واليوم يا إخوان نحن بحاجة ماسة إلى أن نقف سدا منيعا في تحسين جماعة مساجدنا ومن يحضر خطبنا من هذه الشائعات المغرضة. أما التأثير الاجتماعي سآتي على بعض آثاره حتى لا أطيل عليكم. من هذه الآثار إثارة الفتن، وهذا واضح جدا، فالشائعات المغرضة تثير في المجتمع الفتن وتحدث الاضطرابات الاجتماعية، مما يعيق التنمية والاستقرار في البلد. أيضا نشر الذعر والخوف، خاصة ما يتعلق بأمن الدول والأمور التي متعلقة بالخوف. بعض الناس يأتي ويتكلم عن مثلا ما تفعله الدول الأخرى المعادية ويبالغ ويضخم، ربما سمع من زميل له أو قريب له يعمل في جهة حكومية معينة وينقل الخبر دون أن يدرك آثاره على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل في إحدى الليالي سمع الناس صوتا أفزعهم، قاموا فزعين، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم، قد رجع، قد ركب الحصان دون سرج صلى الله عليه وسلم، قال لم تراعوا لم تراعوا، أمن الناس. فيجب على الإمام المسجد الخطيب أن يكون أمانا للناس، لا أن يكون مصدر ترويع وإخافة لهم. هذا من الآثار الاجتماعية. أيضا إعاقة التنمية، دولتنا وفقها الله ساعية في البناء والتنمية والتطوير، فهذه الإشاعات تحدث بلبلة. مثلا خبر عن عزل فلان من المسؤولين أو موت فلان أو نحو ذلك، كل هذا يحدث بلبلة. فلماذا تسارع لنشر الخبر وأنت لم تثبت منه؟ حتى لو كان الخبر ثبتا يقينا فعليك أن تنظر هذه المصلحة في نشره أو المصلحة في عدم نشره. ثم أختم أيها الكرام بهذا العنصر الأخير، وهو بيت القصيد ومحط الرحم، وهو الذي يعنينا نحن معاشر الأئمة الخطباء والمؤذنين والمراقبين، هو دور منسوبي المساجد في مواجهة الشائعات والتحصين منها، دورنا والله عظيم. ونحن يا إخوان ندين الله جل وعلا بإمامة المسجد والأذان في المسجد ومراقبة المساجد وإلقاء خطب الجمعة، وكلنا مسؤول، وكل مسؤول عن ما ولاه الله عليه، مسؤولية عظيمة. وإن الله سائد كل راع عن بسرعة، حفظ أم ضيع، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. من هذه الأدوار المهمة لنا معاشر الأئمة والخطباء والمؤذنين والمراقبين، هو أن نوعي الناس بخطر الشائعات المغرضة، وأن نتخولهم بالتحذير منها في دروسنا، محاضراتنا، بخطبنا، في حديثنا بعد صلاة العصر، ونأتي بالأدلة الدالة على ذلك من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا التأكيد على الناس على أهمية التثبت، وذكر القصص المؤثرة من الكتاب والسنة ومن ما كان عليه الصحابة، لأن هذه القصص الحقة تؤثر في الناس، ورسائل مؤثرة وبالغة. أيضا من ذلك أيضا أن نوصي من عندنا في المساجد من المصلين بضرورة وحدة الصف والاجتماع على ولي الأمر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لزوم الجماعة واجب، وتعلمون ما حصل في بني أمية وما حصل من الحجاج الذي فعل ما فعل وقتل من قتل من الصحابة والتابعين، ومع ذلك كان الصحابة منهم عبد الله بن عمر وأنس يرون السمع والطاعة. ولما حصل تولي أحد خلفاء بني أمية جاء ابن عمر إلى أبنائه وجمعهم، قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل غادر لواء يوم القيامة تحت إسته، ولا أرى أعظم غدرا ممن بايع إماما ثم نقض بيعته، أو كما قال رضي الله عنه. انظر إلى تأكيد السلف من الصحابة على هذه القضية. أيضا من المسؤولية التي ينبغي أن نقوم بها معاشر الأئمة والخطباء والمؤذنين والمراقبين أن نتواصل مع الجهات الرسمية فيما يصل لنا من أخبار وإشاعات، نتحقق من ذلك إن كان ولا بد من نشره حتى لا يحصل الخلل في المجتمع. وعندما ترجع إلى المصدر فإنك تعرف مصداقية الخبر وتتخذ الإجراءات المناسبة حيال هذا الخبر. ربما يكون عند المسؤول توجيه آخر، عنده تصور آخر لهذا الأمر الشائع ليس عندك، فتبين للناس وتطمئن الناس بما رجعت به إلى المسؤول. فهذا كله من الأمور التي يجب على الخطباء والأئمة والمؤذنين والمراقبين. وأختم بهذا الأمر المهم، هو أن نكون جميعا خطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين قدوة حسنة في هذا الأمر وفي غيره. إذا رآك جماعة المسجد ممن تسارع إلى نشر الأخبار وإشاعتها دون تمحيص أو تدقيق، فأصبح الأمر يعني سبهذلة كما يقال. فلا بد أن تكون القدوة الصحيحة لجماعة مسجدك. واعلموا أيها الإخوة أن الناس في المساجد ينظرون إليكم نظر القدوة، مهما كنت ترى في نفسك أنك مقصر فإن جماعة المسجد ينظرون إلى إمامهم نظر القدوة. فكن قدوة صالحة، وربما دعوتهم بالقدوة دون أن تتكلم بكلمة. بل إنني أؤكد وأذكر نفسي وإياكم بأن خطبكم أيها الخطباء وقراءتكم في الصلاة الجهرية لها أثرها البالغ على من يصلون خلفكم. وقد حدثني الشيخ بدر التركي وفقه الله إمام الحرم، وقد كان إماما في الرياض، قد حضرت عنده بمحاضرة وذكرت له هذه اللفتة، قال فعلا كم يأتيني من شاب قد صلى معي وسمع قراءتي وأثرت فيه وكان على غير أمر سوي، فعاد راجعا إلى الله جل وعلا بفضله تعالى ثم بسماع هذه التلاوة. فأنت بصلاتك تدعو إلى الله جل وعلا، باستقامتك تدعو إلى الله جل وعلا، بالتزامك لتعليمات الوزارة تدعو إلى الله، تكون قدوة في الأخذ بهذه الأمور كلها. ثم ختاما من الدور المناط بنا جميعا وقت الشائعات في مهدها، أن نقتل الشائعات في مهدها وأن لا نساهم أبدا في ترويجها بأي طريق. فهذه أيها الإخوة من الأمور التي يجب علينا أن نأخذ بها، وما تركته أكثر، وإنما حرصت غاية الحرص على الاختصار لأن المقصود هو التذكير، وإلا فأصحاب الفضيلة عندهم من العلم ما يكفي بحمد الله تعالى، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين. ختاما أيها الكرام أشكر لكم طيب الإنصات والاستماع، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الكفرة المعتدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وهذه البلاد بسوء وفتنة فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك على طاعتك، فاجمعنا ووالدينا ومن نحب مع محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عندك يا حي يا قيوم. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين في غزة وفي كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وظهيرا. اللهم ارفع عنهم ما حل بهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اكفناهم والمسلمين بما شئت،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها المشايخ الكرام، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نلتقي معكم في هذه الليلة وفي هذا الجامع المبارك وفي هذه المحافظة العزيزة على قلوبكم، في هذا البرنامج الذي رتبه ونظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلا في معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة الرياض، وهو فيما يتعلق بأساليب الحصانة الفكرية وما يتعلق بالتحذير من الشائعات ونقل الشائعات. إخواني الفضلاء، ما هي إلا كلمات وتوجيهات ووصايا وتنبيهات أوجهها لنفسي أولا ثم لإخواني في الله من الأئمة والخطباء، فأنتم صفوة المجتمع، أنتم صفوة المجتمع، وأنتم من يقوم بتوجيه الناس، تذكيرهم وتعليمهم في كل أسبوع من على منبر الجمعة، وإن منبر الجمعة منبر مهم جدا، مهم في التوعية والإرشاد والدعوة والتوجيه، ولهذا يأتيك المستمع وقد أمر بالتبكير والحرص على الصفوف الأول، ونهي عن كل ما يشغله عن الاستماع والإنصات، فنهي عن مس الحصى وما يقوم مقامه في هذه الأعصار، ونهي عن اللغو، كل ذلك من أجل أن يجد المستمع الكلمة الصادقة والتوجيه الهادف والعلم النافع والتوجيه السليم. ولهذا قال صاحب السمو الملكي الأمير نايف رحمه الله: إن في البلاد 14,000 مسجد جمعة في ذاك الوقت، وقد زادت الآن. ثم قال رحمه الله: لو قامت كل هذه المنابر بالواجب عليها، لو ركزت على شرح ضلال هؤلاء أي أصحاب الأفكار الضالة وتحذير الناس من الانخراط أو الاستماع أو القبول أو التعاون مع هؤلاء، لاهتدى أناس كثير. ثم قال رحمه الله: عليكم مسؤولية كبيرة، وإن شاء الله أنتم أهل لها. وهذا هو الواقع، فإن الأئمة والخطباء قاموا بواجب عظيم في التوعية والتوجيه والإرشاد والتحذير من الأفكار الضالة. قال رحمه الله: وأنتم إن شاء الله أهل لها، لا بد أن تحملوها، لا بد أن نشعر على أرض الواقع بعلمكم وجهادكم. وإن من المناسب أن أنقل ما ذكره أو نقل عن البعض من الشيوعيين، قالوا: لو نملك ما تملكونه أنتم يا أهل الإسلام من منبر الجمعة لحولنا الناس إلى الشيوعية في سنة. فهذا المنبر منبر عظيم، تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعرف قدر المسؤولية وقدر هذا المنبر العظيم. إن مهمة الإمام والخطيب عظيمة ومسؤوليته جسيمة في ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال والتصدي لجميع الأفكار المنحرفة والمتطرفة وكشف زيفها وعوارها بالدليل والبرهان من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. المنهج الوسطي هو منهج الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. فالواجب علينا أن نقوم بالواجب خير قيام في تعليم الناس العقيدة الصحيحة والمنهج القويم في بيان أنواع التوحيد وتحذيرهم من الشرك بأنواعه، في بيان السنة وأهمية التمسك بها والتحذير من البدع والضلالات والمحدثات. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدع قبل وقوعها، كما جاء في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي وغيرهما، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وفي رواية: موعظة بليغة. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. اسمع يا أخي الكريم الخطيب الفاضل، اسمع لهذه الوصايا العظيمة التي ينبغي أن نقف معها مواقف. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لمن؟ سمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، والسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف من تقوى الله عز وجل، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. تدخلوا جنة ربكم، فطاعة ولاة الأمور من أسباب دخول الجنة، طاعتهم في المعروف. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، في بعض الروايات عبد حبشي، في رواية عند أبي هريرة وعند من حديث أبي ذر، مجدع الأطراف مقطع الأيدي والأرجل كأن رأسه زبيبة. قال: تسمع وتطيع. وإن عبد، وإن تأمر أي تغلب عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم هذه كلها مواعظ عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم وتوجيهات كريمة ينبغي أن نقف معه. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، يقول صلى الله عليه وسلم اختلافا كثيرا. ظهرت الفرق الخوارج والقدرية والمعتزلة والرافضة والصوفية والأشاعرة وغيرها من الفرق، ولكل قوم وارث. اختلافا كثيرا في هذا الزمان ظهرت فرق، ها ولا ما ظهرت؟ ظهرت فرق إخوانية، سرورية، قطبية، داعش، نصرة، تبليغية وغيرها من هذه الفرق المعاصرة. وهذه التنظيمات الإرهابية هي تتبع لمن قبلها وتسلك مسلكها. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ ما السلامة والنجاة من هذا الاختلاف؟ ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم لاجتهاد المجتهدين، بل بينه عليه الصلاة والسلام، قال: فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي. سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن التحصين من الأفكار الضالة والمناهج المنحرفة والتنظيمات الإرهابية هو هذا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، تمسك بالسنة، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، يقول ابن أبي داود: ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. ويقول الإمام الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة. السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في بحر البدع والضلالات. الانحراف عن السنة هلاك. يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. انتبه عمن تسأل في قبرك، لا تسأل عن شيخ الطريقة ولا عن مرشد الجماعة، تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ ما معبودك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأن كلا مقعد مسؤول، من رب؟ ما الدين؟ ومن رسول؟ يقول الشيخ حافظ رحمه الله. كذلك تسأل في عرصات القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا كنتم تعملون؟ فأعد للسؤال جوابا. يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من هي هذه الفرقة النادية؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ سؤال مهم. من هي هذه الفرقة حتى نسلك مسلكها ونسير على طريقتها؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهنا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها. تمسك بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا كل هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يصرفك عن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم وعن اتباع السنة من شياطين الإنس والجن، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أخبر الله تعالى أن الشيطان قاعد على الصراط المستقيم، ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال إن الفرق والجماعات في المجتمعات مما يفرح الشياطين وأعداء الإسلام ثانيا. وذكر الشيخ صالح الفوزان قال إن هذه الفرق من كيد شياطين الإنس والجن، يحرص على المنازعات وعلى الفرق وعلى الاختلافات. فعلينا أن نتمسك بالسنة وأن نعض عليها بالنواجذ. ولهذا من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته وسلك الطرق المبتدعة والمناهج المعوجة فإنه سوف يتندم في وقت لا ينفع الندم. قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني ما صاحبت ذلك الصاحب الساحب الذي كان يدعوني ويدفعني ويزين للبدع والضلالات ويلمع لي التنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية وتبليغية، يا ليتني ما صاحبت ذلك الصاحب الذي كان يلمع لي دعاة الضلال، دعاة الفتن والثورات، دعاة الانقلابات، دعاة المظاهرات، يا ليتني ما اتبعت هؤلاء، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. قال الله سبحانه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهدى هو الكتاب والسنة، أمان من الضلال. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. التمسك بالسنة أمان من المخاوف. قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، في الآية الأخرى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نتمسك بالسنة ونحذر من البدع. قال وإياكم ومحدثات الأمور، ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع لخطرها، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي رواية وشر الأمور محدثات، شر الأمور انتبه من البدع فإنها شر الأمور. هذه التنظيمات الإرهابية هي مبتدعة محدثة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل تعد التبليغ والإخوان من 72 فرقة؟ قال نعم من ضمن 72 وغيره من أهل العلم. هذه التنظيمات هدفها الوصول إلى السلطة، ليس هدفها دعوة، هدفها الفتن وسفك الدماء وانتهاك الأعراض. والواقع خير شاهد في الدول التي أشعلوا فيها الثورات، أشعلوا فيها الثورات ويقولون للناس ثورات مباركة ويقولون للناس ما هي إلا سنيات، وترون الخلافة كما يقولون، يريدون خلافة إلى غير ذلك. وأين هم دعاة الثورات؟ في الفنادق الفاخرة أو في المتنزهات، يلعبون على الخيول، يلعبون الكرة كما هو موجود في الفيديو هذا. والمساكين تحت القصف، مئات الآلاف قتلت، ملايين شردت، مساكن ومساجد دمرت بسببهم، فهم أس الإرهاب. وجزى الله ولاة أمورنا عندما صنفوا التنظيمات الإرهابية وصنفوها بأسمائها ومسمياتها، إخوان، داعش، نصرة. قال ولي العهد السرورية أشد تطرفا من الإخوان، والتحذير من التبليغ كذلك التي تسمى الأحباب، خطب جمعة، خطبة في التحذير من الإخوان، وخطبة في التحذير من التبليغ، وخطبة في التحذير من السرورية. لماذا كل هذا؟ من أجل ماذا؟ من أجلنا نحن من المواطنين والمقيمين، أن تسلم لنا عقائدنا، وأن تسلم لنا عقولنا ومناهجنا من هذه الأفكار الضالة وهذه المناهج المنحرفة، حتى تبقى على السنة. فعليك أخي الخطيب، إن عليك مسؤولية عظيمة تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنبر العظيم. ولي الأمر كلفك في هذا المنبر لثقته فيك، وأنت أهل لذلك، أن ترسخ العقيدة الصحيحة في نفوس المجتمع، تدعو الناس وتحثهم على لزوم السنة والحذر من البدعة، تدعو الناس إلى الحذر والتحذير من المناهج المبتدعة. النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا البدع، فلماذا لا نخاف نحن على أنفسنا وعلى إخواننا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، دعاة الضلال. قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان، عنده فصاحة، عنده بلاغة، يغرك به من يغرك. لا تغتر بكثرة بكائه، لا تغتر بكثرة ما يقال إنه يحفظ كذا وكذا، أو عنده القراءات، أو يحفظ الأمهات الست، أو غير ذلك من التلميع الذي ربما يجعلونه من بعضهم البعض حتى يفتنوا الناس وحتى يغروا الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعوذ من البدع. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. الأهواء ما هي؟ البدع. يقول علي رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم حب الدنيا واتباع الهوى. قال: أما حب الدنيا فإنه ينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن عليك أخي مهمة، أن تحث جماعتك، جماعة مسجدك ومن يحضر معك، على لزوم الجماعة، لزوم الجماعة. يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله تعالى يقول لنا لا تفرقوا، لأن التفرق من طريقة أهل الكتاب. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ومن طريقة المشركين. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، بل هذا هو الذي يرضاه الله لنا، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا. انتبه، ما الذي يرضاه الله لنا؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فعلينا أن نرسخ العقيدة الصحيحة في نفوس المجتمع، لأن التمسك بالعقيدة هو سبب الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله قيل هو القرآن، وقيل هو الإسلام، وقيل هو السنة، وقيل هو الجماعة، وهو شامل للجميع. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. كيف النصيحة لولي الأمر؟ نصيحة لولي الأمر مهمة. من حقوق ولي الأمر علينا لزوم بيعته. ما يجوز يكون في عنق الشخص بيعة لولي الأمر وبيعة لزعيم الحزب، لا، هذا محدث. البيعة لولي الأمر لا كما يقول حسن البنا لأتباعه: أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. وكذلك التبليغ يبايعون على 4 طرق صوفية: نقشبندية وسهرة وردية وجشتية وقادرية. حقوق ولي الأمر علينا السمع والطاعة له في المعروف، السمع والطاعة له في المعروف، لا كما يزعم البعض يقول: أنتم غلاة الطاعة، تقولون السمع والطاعة مطلقا، وكذبوا والله. السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نحمد الله عز وجل نحن في هذه البلاد، العقيدة ولله الحمد عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، حدود منفذة. في كل أسبوع نسمع إقامة الحدود. لحد يقام في الأرض خير من أن يمطر 40 صباحا. ولا ندعي الكمال، فيه نقص، لكن نحمد الله على هذا الخير. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا أعلم من يطبق شريعة الله اليوم ما يطبقه هذا البلد، عن المملكة العربية السعودية. يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: العداء لهذه البلاد عداء للتوحيد، عداء للحق، عداء للتوحيد، لأنها تحمل راية التوحيد، علمها خفاق لا إله إلا الله محمد رسول الله. التوحيد يدرس في مدارسنا وجامعاتنا، التوحيد نسمعه على منابرنا، في محاضراتنا، في إذاعاتنا. دعاة من هذه البلاد ينطلقون إلى دول العالم يدرسون العقيدة الصحيحة. طلب من أكثر من 200 دولة يدرسون في هذه البلاد العقيدة الصحيحة ويرجعون دعاة في بلدانهم، وكثير منهم على حساب هذه الدولة المباركة. هذا أمر يجب أن نحمد الله عليه، وأن ندعو لولاة الأمور بالتوفيق والتسديد. من حقوقهم علينا الصبر عليهم، إذا حصل جور أو نقص نصبر. من قال ذلك؟ قاله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا شبر فمات مات ميتة جاهلية. يقول البعض: إلى متى نصبر؟ كما يقول دعاة الثورات. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسيد بن حضير: ستكون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة، حتى تلقوني على الحوض. ولهذا يقول الإمام ابن عبد البر في من يطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قال: منهم الخوارج والروافض. الخوارج الذين يرون الخروج على ولاة الأمور ولا يصبرون، ويرون الخروج على ولاة الأمور. من حقوقهم علينا احترامهم وتقديرهم. يا يقول صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله، ومن أهانه أهانه الله. من قال هذا؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من إجلال الله، يقول صلى الله عليه وسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وذي السلطان المقسم. خمس ضامن على الله أي الجنة، منهم رجل دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره. هذه نصوص نبوية تكلم بها الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يجب علينا أن نكون وقافين عند حدود الله، ممتثلين أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا نصغي إلى أهل الباطل الذين من إذا سمعوا من يبين هذه الأدلة ويبين هذا المنهج وهذه الأصول من أصول أهل السنة والجماعة، قال هؤلاء جامية، هؤلاء مدخلية، هؤلاء كذا. وهذا ليس بغريب، هذه الألقاب كما قالوا من قبل وهابية، وقالوا تيمية، وقبلها قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر ومجنون. فدعاة الباطل يحرصون على الألقاب التنفيرية، احذر وانتبه، لا يغرك هؤلاء، لا يريدون بك إلا الشر، يريدون أن يصرفوك عن المنهج الحق وعن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم. هذه طوائف تريد بنا الشر بالمجتمع، من ضمنها الفرق التي ذكرناها لكم. وكذلك مما يجب الحذر منه دعاة الإلحاد، دعاة الإلحاد، دعاة الانحلال، كما يحذر من هذه الفرق وهذه الطوائف. يجب التحذير ممن يدعون إلى الإلحاد عبر هذه المواقع وعبر هذه المنتديات، فإن الشر في هذا الزمان يسهل الوصول إليه. وإذا صاحب هذا الشر قلة علم وقلة فقه وقلة وعي، فإن الخطر عظيم. ولهذا يجب أن نتحصن بالعلم النافع، نتحصن بالعلم النافع، وأن نأخذ العلم عن أهله عن علماء السنة، وأن نحذر من دعاة الضلال. فإن علماء السنة كما قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، يعرفها العلماء أهل البصيرة، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. مرت عبر التاريخ أحداث احتلال العراق الكويت، أفتى العلماء بجواز الاستعانة بالكفار لصد عدوان الملحدين، وقف الإخوان المفلسين الإرهابيين مع البعث، قالوا احتلال، وعرف التاريخ الحق مع من. لما أشعل الإخوان الثورات قال العلماء: هذه فتنة. الشيخ الفوزان وسماحة المفتي وغيره قال دعاة الإخوان: هذه ثورات مباركة. وتبين بعد ذلك هل هي ثورات مباركة ولا فتن عظيمة، فتن عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. حذر العلماء من قديم من كتب سيد قطب، من قديم حذر. لماذا؟ لما فيها من تكفيل المجتمعات. قام أولئك قالوا: أنتم تغتابون الناس وأنتم كذا وكذا. ثم بعد ذلك جاء الأمر من ولاة أمورنا بسحب كتبه وكتب محمد قطب وغيرها من المكتبات العامة، المدارس والجامعية وغيرها. لماذا؟ لأنها تحوي التكفير. يجب أن نفطن لهذا يا إخوة. يصرح في كتبه بتكفير المجتمعات ويقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، ويقول: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، كل البشرية يقول هذا، وليس بينه وبين هذه البلاد إلا البحر، بل يقول عن مساجد المسلمين: إنها معابد جاهلية، إلى غير ذلك. فجزى الله ولاة أمورنا من حرصهم علينا وعلى عقائدنا أن أمروا بسحب هذه الكتب والمكتبات. فيجب أن نفطن، نأخذ العلم عن أهله عن علماء السنة، نقرأ في كتب أهل السنة، نرجع إلى أهل العلم. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأترك المجال لفضيلة الشيخ الدكتور حمد الوهيبي فيما يتعلق بالعنصر الثاني، وهو عن الشائعات وأنواعها وخطرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله النجمي على ما تفضل به من هذا البيان المهم، والذي أشك أنه أننا جميعا بحاجة إليه من التحصيل الأفكار الضالة والشبهات الواردة، وأن إمام المسجد والخطيب عليه مسؤولية كبيرة تجاه جماعة مسجده في بيان هذه الأفكار والتحذير منها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر منها، كما قال الله جل وعلا في سورة الأنعام: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فاستبانة سبيل المجرمين المخالفين من أهم المهمات التي جاءت في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أدخل في العنصر الخاص بي في هذا اللقاء، وأرجو ألا أطيل عليكم بإذن الله تعالى، أذكر أهمية هذا اللقاء. هذه اللقاءات مهمة، وإن كانت لقاءات إلزامية، وقد يتبرم بعض الفضلاء من إلزام الوزارة بحضور إمام المسجد أو الخطيب أو المؤذن أو المراقب لهذه اللقاءات، ولكن تعلمون أهمية هذه اللقاءات وما يحصل فيها من فوائد. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يوحى إليه، كان يحب أن يسمع الوحي من غيره، فقال مرة لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ متعجبا. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فشرع رضي الله عنه يقرأ في سورة النساء حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. تأثر من القرآن الذي قرأ على مسمعه صلى الله عليه وسلم. والمؤمن إذا ذكر تذكر، وإذا وعظ اتعظ. قد كان مشايخنا رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء يحضرون مثل هذه المجالس. قد شهدت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وهو يحضر ندوات ومحاضرات الجامع الكبير، والذي يلقي من طلابه، بل من طلاب طلابه، ويظهر عليه التأثر رحمه الله تعالى. هكذا أهل العلم يفرحون بمثل هذه اللقاءات. ولهذا ابن المبارك عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث كان بعض الناس يلومه على حضور مثل هذه المجالس، فقال: لعل الكلمة التي بها نجاتي لم أسمعها حتى الآن. لذلك سأذكر بعض الأمور التي تؤكد على أهمية مثل هذه اللقاءات. أولا: دعم التواصل المستمر بين منسوبي المساجد والوزارة. من هذه اللقاءات تدعم هذا التواصل بيننا نحن معاشر الخطباء والأئمة والمؤذنين، وبين الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. أيضا الأمر الآخر: رفع مستوى الوعي المجتمعي لدينا نحن معاشر الخطباء والأئمة. مهما كنت عالما، مهما كنت بالغا من العلم، فلا يزال المرء عالما ما طلب العلم. فإذا ظن أنه عالم فقد جهل. ولا ينبل المرء حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه
وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فوق كل ذي علم عليم. الأمر الآخر التأكيد على عظم دور الأئمة والخطباء والمؤذنين في المحافظة على أمن الوطن واستقراره، فأنتم صفوة المجتمع، ويناط بكم أمور كثيرة من ولاة الأمر ومن الوزارة وفقها الله وأعانها على مسؤوليتها، فأنتم صوت الوزارة يصل من خلالكم إلى شرائح المجتمع، لذلك تأتي هذه اللقاءات. أما موضوع اللقاء فهو العنصر الخاص به متعلق بخطر الإشاعات، وهذا الموضوع في غاية الأهمية وخاصة في هذا الزمان وهذا الوقت، لأن صوت الشائعة والخبر يصل في أسرع وقت. مصداق ما قال به صلى الله عليه وسلم: في ذلك الذي يشرشر صدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، لما سأل عنه قال: ذاك الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الآن الكذبة عن طريق هذا الجهاز أو غيره في ضغطة زر تصل هذه الكذبة أو هذا الخبر إلى أقاصي الدنيا، ووقع اللسان ووقع الكلمة أشد من وقع السيف، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون فتنة وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. لأن الناس يتلقفون في أجهزتهم هذه الأخبار ويصدقونها ويبنون عليها أمورا كثيرة، فلا بد للإمام والخطيب والمؤذن ومن له منبر أن يكون حصنا حصينا مانعا رادعا للناس عن تلقف الشائعات وإشاعتها. لذلك سأبدأ بأول العناصر ولعلي أختصر حتى لا أطيل عليكم. أولا نأتي إلى مفهوم الشائعات. تعريفات كثيرة لسنا بصدد التعريف، وإنما نأتي بتعريف واضح مختصر بين، ذلك أن الشائعة هي نشر الخبر دون تدقيق أو تمحيص، أو يقال نشر الخبر دون النظر إلى مصدره، هكذا يزاف. يأتي الخبر من أي جهة كما يقولون وكالة يقولون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعم زعم فلان زعم فلان، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال: يكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني يكفيه وصفا بالكذب أنه كلما جاء خبر حدث به، وإنما يمحص ولو كان الخبر صحيحا موثوقا فلا تستعجل في نشره، فربما كان له وقع كبير وضرر عظيم على المجتمع. فهذا ما يتعلق بالتعريف. أيضا هذه الإشاعات لها أنواع متعددة، والمقام لا يتسع للاستدراج، موضوع متشعب، لكنه أحاول الاختصار قدر الإمكان لأن ما عندكم أكثر، وإنما هي ذكرى لنفسي ولإخواني. فهناك أنواع للشائعات نأتي على بعضها. من أنواع الشائعات ما يسمى بالشائعة الزاحفة، تسمى الشائعة الزاحفة عفوا، التي تنتشر ببطء، بطيئة لكنها أكيدة ومؤثرة، وتتداول بين الناس همسا ليس لها رواج كبير، وقد تصاعد حتى تصبح عند الناس معلومة وأمر مؤكد. أيضا من أنواع الشائعات شائعة العنف، هذا نوع آخر، وهذا النوع ينتشر بسرعة ويتسم بالعنف ويغطي فئة كبيرة من الناس في وقت قصير، هذه شائعة العنف. أيضا من أنواع الشائعات الشائعة الغائصة، سمى من الغوص، الغائصة التي لا تنتشر على نطاق واسع، وقد تكون موجهة لفئة معينة من الناس، في الأئمة، في الخطباء، في المعلمين وهكذا، فهذا من أنواع الشائعات. أيضا من أنواعها وهي الرابع الشائعة الذكية، وهذه الشائعة تهدف إلى خداع المستهدفين وتقديم معلومات مضللة لهم، وغالبا ما تستهدف جهات استخباراتية أو حكومية. فهذه الشائعة الذكية. أيضا من أنواع الشائعات وهي الخامسة الشائعة العامة، وهي تستهدف عامة الناس وتنتشر ببطء، وقد تستغرق وقتا طويلا حتى يتم تداولها وقبولها وانتشارها بين الناس. هذه بعض أنواع الشائعات. نأتي إلى العنصر الذي بعده، وهو عنصر في غاية الأهمية، وهو التحذير الشرعي من الشائعات ونقل الأخبار دون تثبت. لا يخفى على شريف علمكم ما في كتاب الله تعالى من الآيات الدالة المؤكدة على التثبت، منها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في قراءة الكسائي: فتثبتوا. فهذه آية تدل على عظم شأن التثبت وعدم الاستعجال في قبول الأخبار فضلا عن نشرها ونقلها. أيضا من ذلك قول الله جل وعلا في خاتمة سورة الأحزاب: تهديد ووعيد شديد لمن يروج الشائعات: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فالمرجفون الذين يروجون الأخبار التي تحدث البلبلة والخوف والذعر بين الناس، وكان الشأن أن يمسكوا عن نشرها وأن يرجعوا إلى أهلها، كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ماذا؟ أذاعوا به. من هؤلاء؟ المنافقون. لكن الله تعالى وجه توجيها ربانيا كريما فقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رد إلى شخصه الكريم في حياته، ورد إلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، والرد إلى أولي الأمر الأمراء والعلماء، لأنهم أدرى بالمصلحة في نشره أو كتمه. ولهذا قال الله جل وعلا مبينا عظمة هذا التوجيه الرباني: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي بهذا التوجيه الرباني لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالذي يروج الشائعات ويحدث الإرجاف في الناس هو متبع للشيطان، والذي يرجع الأمر إلى أهله وإلى نصابه وإلى ولاة الأمر هذا قد حفظه الله جل وعلا من الشيطان فلم يتبعه. ولهذا أذكر تلك القصة التي لا تخفى على شريف علمكم مما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر رضي الله عنه وجار له الأنصاري يتناوبان الحضور إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ذلك اليوم نوبة الأنصاري. فجاء الأنصاري يطرق باب عمر فزعا، فخرج عمر يجر إزاره: ما الخبر؟ هل جاء ملك غسان؟ قال: الأمر أعظم من ذلك. ماذا؟ قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. ماذا فعل عمر؟ هل أشهر الخبر ونشره؟ قال: فجمعت علي ثيابي وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو في مشروبة جالس صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. رجع إلى المصدر، فانظر إلى هذه الحكمة التي فعلها المحدث الملهم عمر. وكم نحتاج اليوم إلى مثل هذا الفعل. يوم مات شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في 27 من محرم عام 2400، جاءني أحد الإخوة وأعرفه زميل، قال: لما بلغ الشيخ صالح الأطرم وفاة الشيخ ابن باز سقط ميتا. فأخذت الهاتف واتصلت بابن من أبناء الشيخ صالح الأطرم وأعرفه، فلما رد علي قلت: أحسن الله عزاءك. فإذا بصوته ليس بصوت رجل قد فقد أباه. ثم غيرت الكلام، قلت: بشرنا عن الشيخ. قال: سبحان الله، إمام المسجد هداه الله بعد صلاة العصر في ذلك اليوم، أعلن على الناس أن الشيخ صالح الأطرم قد توفي ولم يرجع إلى أهله. انظر إلى هذا الخبر الذي نشره هذا الإمام، كم أحدث في عائلة الشيخ ومحبيه من الأثر. فالأمر ينبغي أن يكون تثبت في الأمر ونظر إلى عواقب نشر الخبر. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر تأثيرا بالغا في تلقي الأخبار ونشرها. أيضا من الآيات التي لا تخفى على شريف علمكم الآيات العشر التي أنزلها الله جل وعلا في براءة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها في حادث الإفك، في رميها رضي الله عنها بما برأها الله منه. قال الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فانظر إلى التوجيه الرباني الكريم: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فالأمر ينبغي أن يكون كذلك، وإنما المقصود أن يكون الأئمة والخطباء موجهين للناس بهذا الأمر ومؤكدين لهذه القضية على ما يتعلق بالشائعات وأن خضرها جسيم. أيضا من النصوص الواردة في هذا قول الله جل وعلا في سورة براءة عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي في الصحابة رضي الله عنهم من يستمع إلى كلام المنافقين وإرجافهم كما فعلوا في غزوة أحد. ألم يشيعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وأصاب المسلمين غما وهما وقلقا وفشلا ذريعا لأنهم فقدوا قائد الأمة ونبي الأمة صلى الله عليه وسلم، وكل هذا بخبر كاذب. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قال قائلهم: كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل. قال الله تعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما آتاكم. وارجعوا وفقكم الله إلى كلام نفيس لابن القيم في فوائد نفيسة من غزوة أحد وكذلك في قصة الإفك، فإنه قد أبان عن فوائد جمة ينبغي لأهل الإيمان وأهل العلم أن يرجعوا إليها. من العناصر المهمة التي نأتي عليها في هذا اللقاء أثر الشائعات على الأمن الوطني والأمن المجتمعي. لا شك أن الشائعات أثرها، بل هي سلاح الأعداء، من أعظم الأسلحة الباردة التي يستخدمها الأعداء في الداخل والخارج الشائعات المغرضة. لذلك سآتي على بعض الآثار الخطيرة على الأمن من ذلك تشويش الأفكار. نحن بحمد الله تعالى على فكر واضح وعلى اعتقاد بين، فيأتي من يزعزع الأفكار ويحدث البلبلة والشكوك في معتقداتنا. وقفت قبل أمس على خطاب من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى إلى الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى، يبين له أن ما نقل من خبر وجود مرسول من جماعة القاديانية إلى المملكة العربية السعودية أن هذا غير صحيح. أشيع في عام 1388 أنه قد سمح لهذه الجماعة أو هذه الطريقة بالدخول إلى المملكة العربية السعودية. الشيخ عبد الله بن عقيل رجع إلى المفتي الأكبر، إلى هذا العالم المعروف، فسأله فرد عليه بالخطاب وأن هذا الخبر عار من الصحة. هكذا يفعل أهل العلم في التثبت وعدم نشر الأخبار. أيضا من الآثار زعزعة الثقة، فالشائعات المغرضة تزعزع ثقة الناس في معتقدهم، في علمائهم، في أئمتهم، ولاة أمورهم، وتساهم في تقويض هذه الثقة كذلك في المؤسسات الحكومية. إلى عهد قريب كان بعض الأئمة والخطباء لا يكترثون بتوجيهات الوزارة التعاميم ولا يستجيبون لها، لأنهم يظنون أن هذه لا تقبل وليس فيها فائدة، وهذا من الخطأ الكبير. اليوم بحمد الله تعالى أصبح من الوعي عند الأئمة الخطباء قبول هذه التعاميم بصدر الرحب، وأنهم مع الوزارة في وطن واحد وفي هدف واحد. أيضا من هذه الأثار في الأمن تغيير الحقائق، تأتي هذه الشائعات فتغير الحقائق الواضحة البينة اليقينية، وتضخم الشائعات حول الحقائق فتشوهها وتغيرها لدى الناس، مما يسبب البلبلة عند عامة الناس. أيضا من الآثار في الأمن زعزعة الأمن والاستقرار، لأنها إرجاف، فهذه الشائعات خطرها عظيم. واليوم يا إخوان نحن بحاجة ماسة إلى أن نقف سدا منيعا في تحسين جماعة مساجدنا ومن يحضر خطبنا من هذه الشائعات المغربة. أما التأثير الاجتماعي سآتي على بعض آثاره حتى لا أطيل عليكم، من هذه الآثار إثارة الفتن، وهذا واضح جدا، فالشائعات المغرضة تثير في المجتمع الفتن وتحدث الاضطرابات الاجتماعية، مما يعيق التنمية والاستقرار في البلد. أيضا نشر الذعر والخوف، خاصة ما يتعلق بأمن الدول والأمور التي متعلقة بالخوف. بعض الناس يأتي ويتكلم عن مثلا ما تفعله الدول الأخرى المعادية ويبالغ ويضخم، ربما سمع من زميل له أو قريب له يعمل في جهة حكومية معينة وينقل الخبر دون أن يدرك أثره على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل في إحدى الليالي سمع الناس صوتا أفزعهم، قاموا فزعين، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم، قد رجع، قد ركب الحصان دون سرج صلى الله عليه وسلم، قال لم تراعوا لم تراعوا، أمن الناس. فيجب على الإمام المسجد الخطيب أن يكون أمانا للناس، لا أن يكون مصدر ترويع وإخافة لهم. هذا من الأثار الاجتماعية. أيضا إعاقة التنمية، دولتنا وفقها الله ساعية في البناء والتنمية والتطوير، فهذه الإشاعات تحدث بلبلة، مثلا خبر عن عزل فلان من المسؤولين أو موت فلان أو نحو ذلك، كل هذا يحدث بلبلة. فلماذا تسارع لنشر الخبر وأنت لم تثبت منه؟ حتى لو كان الخبر ثبتا يقينا فعليك أن تنظر هذه المصلحة في نشره أو المصلحة في عدم نشره. ثم أختم أيها الكرام بهذا العنصر الأخير، وهو بيت القصيد ومحط الرحم، وهو الذي يعنينا نحن معاشر الأئمة والخطباء والمؤذنين والمراقبين، هو دور منسوب المساجد في مواجهة الشائعات والتحصين منها، دورنا والله عظيم. ونحن يا إخوان ندين الله جل وعلا بإمامة المسجد والأذان في المسجد ومراقبة المساجد وإلقاء خطب الجمعة، وكلنا مسؤول، وكل مسؤول عن ما ولاه الله عليه، مسؤولية عظيمة. وإن الله سائل كل راع عن استرعى، حفظ أم ضيع، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. من هذه الأدوار المهمة لنا معاشر الأئمة والخطباء والمؤذنين والمراقبين، هو أن نوعي الناس بخطر الشائعات المغرضة، وأن نتخولهم بالتحذير منها في دروسنا، محاضراتنا، بخطبنا، في حديثنا بعد صلاة العصر، ونأتي بالأدلة الدالة على ذلك من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا التأكيد على الناس على أهمية التثبت، وذكر القصص المؤثرة من الكتاب والسنة ومن ما كان عليه الصحابة، لأن هذه القصص الحقة تؤثر في الناس، ورسائل مؤثرة وبالغة. أيضا من ذلك أيضا أن نوصي من عندنا في المساجد من المصلين بضرورة وحدة الصف والاجتماع على ولي الأمر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لزوم الجماعة واجب، وتعلمون ما حصل في بني أمية وما حصل من الحجاج الذي فعل ما فعل وقتل من قتل من الصحابة والتابعين، ما مع ذلك كان الصحابة منهم عبد الله بن عمر وأنس يرون السمع والطاعة. ولما حصل تولي أحد خلفاء بني أمية جاء ابن عمر إلى أبنائه وجمعهم قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل غادر لواء يوم القيامة تحت إسته، ولا أرى أعظم غدرا ممن بايع إماما ثم نقض بيعته أو كما قال رضي الله عنه. انظر إلى تأكيد السلف من الصحابة على هذه القضية. أيضا من المسؤولية التي ينبغي أن نقوم بها معاشر الأئمة والخطباء والمؤذنين والمراقبين أن نتواصل مع الجهات الرسمية فيما يصلنا من أخبار وإشاعات، نتحقق من ذلك إن كان ولا بد من نشره حتى لا يحصل الخلل في المجتمع. وعندما ترجع إلى المصدر فإنك تعرف مصداقية الخبر وتتخذ الإجراءات المناسبة حيال هذا الخبر. ربما يكون عند المسؤول توجيه آخر، عنده تصور آخر لهذا الأمر الشائع ليس عندك، فتبين للناس وتطمئن الناس بما رجعت به إلى المسؤول. فهذا كله من الأمور التي يجب على الخطباء والأئمة والمؤذنين والمراقبين. وأختم بهذا الأمر المهم، هو أن نكون جميعا خطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين قدوة حسنة في هذا الأمر وفي غيره. إذا رأك جماعة المسجد ممن تسارع إلى نشر الأخبار وإشاعتها دون تمحيص أو تدقيق فأصبح الأمر يعني سبهذلة كما يقال، فلا بد أن تكون القدوة الصحيحة لجماعة مسجدك. واعلموا أيها الإخوة أن الناس في المساجد ينظرون إليكم نظر القدوة، مهما كنت ترى في نفسك أنك مقصر فإن جماعة المسجد ينظرون إلى إمامهم نظر القدوة، فكن قدوة صالحة. وربما دعوتهم بالقدوة دون أن تتكلم بكلمة، بل إنني أؤكد وأذكر نفسي وإياكم بأن خطبكم أيها الخطباء وقراءتكم في الصلاة الجهرية لها أثرها البالغ على من يصلون خلفكم. وقد حدثني الشيخ بدر التركي وفقه الله إمام الحرم، وقد كان إماما في الرياض، قد حضرت عنده بمحاضرة وذكرت له هذه اللفتة، قال فعلا كم يأتيني من شاب قد صلى معي وسمع قراءتي وأثرت فيه وكان على غير أمر سوي، فعاد راجعا إلى الله جل وعلا بفضله تعالى ثم بسماع هذه التلاوة. فأنت بصلاتك تدعو إلى الله جل وعلا، باستقامتك تدعو إلى الله جل وعلا، بالتزامك لتعليمات الوزارة تدعو إلى الله، تكون قدوة في الأخذ بهذه الأمور كلها. ثم ختاما من الدور المناط بنا جميعا وقت الشائعات في مهدها، أن نقتل الشائعات في مهدها وأن لا نساهم أبدا في ترويجها بأي طريق. فهذه أيها الإخوة من الأمور التي يجب علينا أن نأخذ بها، وما تركته أكثر وإنما حرصت غاية الحرص على الاختصار لأن المقصود هو التذكير، وإلا فأصحاب الفضيلة عندهم من العلم ما يكفي بحمد الله تعالى، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين. ختاما أيها الكرام أشكر لكم طيب الإنصات والاستماع، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الكفرة المعتدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وهذه البلاد بسوء وفتنة فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك على طاعتك، فاجمعنا ووالدينا ومن نحب مع محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عندك يا حي يا قيوم. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين في غزة وفي كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وظهيرا، اللهم ارفع عنهم ما حل بهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم اكفناهم والمسلمين بما شئت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.